الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة هود الآية 23 يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. في آيات سابقات كان الكلام على حال الكافرين، الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يهزؤون بكلام الله، والذين يعترضون لمحمد عليه الصلاة والسلام في دعوته. وأخبر الله عن مآلهم بأنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وأخبر أنهم هم الأخسرون في الآخرة. وأما الصنف الآخر فهم الذين ذكرهم الله في الآية الأولى، وهي قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم الأعمال الصالحة، فتوفر عندهم الإيمان واليقين والعمل بمقتضى هذا الإيمان، عملوا الصالحات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يسارعون إلى كل قول أو فعل دعا الله تعالى إليه أو دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن كل ما نهى عنه الله أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السن أخبتوا إلى ربهم، رجعوا وأنابوا وطمعوا فيما عند الله، والله جل وعلا أورثهم الجنة وجعلهم أصحابها، وقال عنهم: أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة. هذا خبر الله وهو وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، والعمل الصالح في مقدور كل إنسان ما دام على قيد الحياة، ولم تبلغ الروح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات رجعوا إلى ربهم وأنابوا إليه جعلهم يرثون هذه الجنات. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون يعني يقيمون فيها إقامة دائمة ليست مؤقتة بعشر سنين أو عشرين أو ثلاثين أو مئة أو ألف سنة، بل خلود دائم وليس فيها عمل وإنما هي ثواب. والعمل في المدة القصيرة التي في هذه الدنيا، فهم عملوا فيها الصالحات فأورثهم الله وأثابهم وجعلهم أصحاب تلك الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء دنا بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم، عملت الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا جنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصطوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغيطون ولا يفسقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشق مسك يعرفون. هذا هو حال هذا الصنف من الناس، نسأل الله يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. هذه الدنيا وعملوا فيها الأعمال الصالحة تلك منازلهم وتلك محلاتهم، فهو وقت دائم ليس محدد بأيام أو شهور أو سنوات، وإنما هو على الدوام. وعلى هذا فلا يسع الإنسان إلا أن يستغل فترة وجوده في هذه الحياة للعمل للفوز بتلك المنازل التي أخبر عنها المولى جل وعلا، ولا يأخذ الإنسان التسويف وطول الأمل ويظن أنه سيخلد في هذه الدنيا أو أنها تستحق أن يستمتع بها وهي مدتها وجيزة، بينما هي لا تساوي شيئا بالنسبة لحياة الآخرة. وأيضا فإن ملاذ الآخرة لا تحصل إلا للعمل في هذه الدنيا في الفترة الوجيزة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا مثل الفريقين، الفريق الأول وهم أهل الشقاوة الذين تنكروا لدعوة الرسل واتبعوا الهوى والنفس الأمارة بالسوء، والصنف الآخر هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ من الأشياء المحسوسة والتي نعرفها إنسان أعمى وإنسان مبصر، هل يستويان؟ هل هما في الحال والنظر للأشياء سواء؟ المثال الثاني إنسان أصم وإنسان يسمع، هل هما سواء؟ فكذلك حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. فمثل أهل الكفر الأعمى والأصم، ومثل المؤمن بالمبصر الذي يسمع. هل يستويان مثلا؟
لا
لا يستويان. أفلا تذكرون يعني ما يكفي هذا تفسير واعظ ومنبه للإنسان، والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أو يتفكرون أو يستعظون أو يتنبهون لما هم عليه من غفلة وخطأ. وفي آيات أخريات يقول الله جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذه الأمثلة التي يذكرها الله جل وعلا لنا لأجل أن نتأملها وأن نتدبر معانيها لتتحرك أفئدتنا ونستيقظ من غفلتنا وندرك أن الصواب هو ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم والخطأ هو ما خالفهما. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يقيس أعماله وتصرفاته بهذا الميزان. فأي عمل يعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وافق التزم به وتمسك به، وإن خالف تخلى عنه وتركه واستعاض عنه بالصواب الذي في الكتاب والسنة. ثم بعد هذا يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكرنا في بداية السورة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود وأخواتها قال وما أخواتها؟ قال الواقعة والحاقة والمرسلات وعما. وذلك لما تشتمل عليه هذه السور من أمور عظام يتبين فيها حال أهل الشقاوة وما محل به من العقوبات وما توعدهم الله به من العذاب الأليم. نوح عليه السلام هو أول الرسل، والناس قبله كانوا على الحنيفية كانوا على دين آدم عليه السلام، وفي الوقت الذي هو قبيل بعثة نوح عليه السلام كان عند قومه عند الأقوام قبله بعض العلماء الفضلاء الأجلاء أهل الصلاح والتقى أهل العبادة أهل الاستقامة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء علماء كانوا يدعون الناس إلى الخير ويجتهدون في العبادة وإصابة الحق. فلما أن ماتوا ولم يخلفوا تلاميذ يرجع إليهم الناس، جاء إبليس إلى أقوامهم وقال لهم: لو أنكم صورتم صور هؤلاء وجعلتموها في أماكنهم حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله بمثل عبادتهم. فقالوا رأي سديد، فجاءوا ونصبوا صورهم في أماكنهم التي كانوا يجلسون بها يعلمون الناس ويتعبدون لله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر، جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال: إن أهلكم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا الله جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا الله عندها يدعون بمثل ما يدعو به أصحاب هذه الصور، فإذا أراد أحدكم أن يدعو أصابه كرب أو فقد عزيز أو مرض أو احتاج أمرا يأتي إلى هذه الأماكن ويدعو الله عندها. فصاروا إذا احتاج أحدهم شيئا وأراد أن يدعو ربه جاء إلى هذا المكان ودعا الله عنده. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أصابهم كرب أو شدة أو مكروه جاءوا إلى هذه الصور وطلبوا من أصحابها أن يشفعوا لهم عند الله ويتوسطوا لهم عند الله، يتوسلون بهم. فإذا احتاج أحد منكم شيئا جاء إلى هؤلاء وطلب من هؤلاء أن يشفعوا له عند الله وأن تحل مشكلته ويفرج كربه. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع جاءهم إبليس وقال: إن آباءكم وأجدادكم وأجدادهم كانوا إذا أصابهم كرب جاءوا إلى هؤلاء ودعوهم وطلبوا حاجتهم منهم. وبهذا تحقق الشرك ووجدت العرض. فالله جل وعلا بعث نوحا عليه السلام لهؤلاء وصار يدعوهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، فلم يقبلوا منه ولم يستجيبوا له، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركوا هذا، لا تلتفتوا إلى نوح ولا إلى كلامه. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كافرين. جلس عندهم 950 سنة وهو يدعوهم، يعني 1000 سنة إلا 50 سنة وهو يدعوهم، وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل ويسير جدا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي أنذركم من الخطأ الذي وقعتم فيه وهو عبادة غير الله، وأنا أبين لكم كل ما أقول، أنا أدعوكم إلى عبادة خالقكم، لا تعبدوا مخلوقا مثلكم، لا تعبدوا أفرادا من الناس لا حول لهم ولا قوة لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم،
إن كنتم تحبون هؤلاء وحب الصالحين واجب على كل مسلم فادعوا لهم لأنكم أقدر منهم على تحصيل المراد. هم انقطعت أعمالهم وأنتم لم تنقطع أعمالكم. أنتم تستطيعون أن تدعوا وتعملوا وهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. فأنتم أقدر منهم ومع هذا تطلبون منهم شيئا لا تستطيعونه أنتم بل لا يستطيعه إلا الله جل وعلا. أن لا تعبدوا إلا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وأعظمها الدعاء. والدعاء هو العبادة أو هو مخها وخلاصتها. أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أي إني أخوفكم من أن يحل بكم ويصيبكم عذاب مؤلم في يوم القيامة. وهذا الكلام يوجه إلى الذين يذهبون للأضحى إلى قبور الصالحين في هذا الزمن في ارتفاع كبير من بلاد العالم الإسلامي وغيره ويقصدون الأضحى ويدعون أصحابها وظن منهم أن هذا العمل ينفع بينما هذا هو عين الشرك وهذا هو من جنس شرك أبي جهل وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث وكذلك الأنبياء ورسل قبله كلهم بعثوا لتطهير الأرض من هذا النوع من الفساد الذي هو ظلم عظيم الذي هو أشد أنواع الظلم إن الشرك لظلم عظيم. رد قوم نوح عليه يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا يعني لست ملك من الملائكة أنت مخلوق مثلنا مش إني ميت علينا. إذا كان نوح تقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا إذا هؤلاء الذين تدعونهم وجعلتهم آلهة ما الذي ميزهم عليكم؟ أنتم أتمنهم هم أمواتهم أنتم أحياء. فكان المثياء أنكم تنتبهوا لخطائكم وغلطكم. لو أنت رسولا لم يدعي الألوهية وأنتم ادعيتم الألوهية لأموات وجعلتم الله حولك وقوة لا تصلح إلا إله. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابيلنا يعني أن الذين اتبعوك هم الفقراء والمساكين أصحاب المناطق الجرح والمال والثراء لا تتبعوك. وهذا عادة ما يحصل في كل دعوة أن الذين يبادرون للاتباع هم غير أهل الأهواء في الغالب والعام إن كان يتبعهم كثير من أهل الشرع والمكانة لكن ليس عرضا في الإنسان وفي دعوته أن يتبعه الفقراء وأهل الغرور والبطر الذين يريدون أن يحافظوا على مراتبهم الاجتماعية لن يتبعوه. يقولون ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا واما الاكياس والكبراء فانهم لم يتبعوا وما نرى لكم علينا من فضلكم ما نرى انكم احسن منا ليس عندكم كاحمال ليس عندكم مناصب عاليه مثل هذه ما تفضل طيب اني كما نتبعك غير كحق الناس ما شفنا الذين اتبعوك اروح كبار التجار ولا اصحاب الحمى ولا اصحاب المزارع ثم هم ما تطورت حتى وتغيرت لانهم لا يملكون ما يحصل في كل لحظه ولا يعرفون هذا الشيء لانهم كانوا يدركون امامهم. يقولون وما نرى لكم علينا من خبز بل نظنكم كافرين فيما تدعون من دعاوى ان هناك جنه وان هناك نار هذه كلها امور لا نصدق بها. فقال الماء الذين كفروا من قومهم ما نراك الا بشرا مثلنا فاحاط السبع دليل الذين هم قرائبنا على عبد الله وما نرى لكم علينا من خبز بل نظنكم كافرين. فقوله بعد الراي حيث ما يحصل فكما يتبين لي انا في الوضع انتم فيه
وأنه هو الأمر الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون به إلى أقوامهم وهو إثبات أن لا إله إلا الله تحقيق توحيد الألوهية توحيد الله بالعبادة إفراد الله تعالى بعبادتك أنت أيها العبد. وهذا هو الذي يتعبد به لله جل وعلا. وأما توحيد الربوبية فهو دليل على توحيد الألوهية فمن أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يحقق توحيد الألوهية. ولهذا فإن الله تعالى يقيم الحجة على الأقوام الكافرة الذين يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع هذا يأكلون من رزقه ويعيشون في أرضه ولا يتعبدون له. وهذا هو مكمن الخطر والخلل في الفكر الإنساني، أنك تعلم أن الله خلقك ورزقك وأحياك ويميتك، ومع هذا لا تخاف منه ولا ترجوه. وهذا عيب في الفكر وعيب في العقيدة وخلل في الفهم. ولهذا وصف الله من هذه حالهم بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لم يستعملوا ما وهبهم الله إياه من العقل والبصر والسمع فيما يعود عليهم بالنفس، وإنما هي أمور استفادوا منها في متع الحياة ولن يستفيدوا منها فيما يعقب هذه الحياة من متع وملذات يوم القيامة. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الواجب على كل إنسان أن يحقق التوحيد بإخلاص العبادة لله وحده، بأن يأتي الإنسان بالعبادة لله خالصة من شوائب الشرك والنفاق والرياء، لا يكون عمله فيه شيء من الرياء أو من النفاق أو من الشرك، وأن يكون عمل الإنسان لله جل وعلا خالصا وصالحا على وصف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس فيه زيادة ولا نقص، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعبادة لا بد لها من شرطين: أن يكون العمل صالحا وأن يكون خالصا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله وصوابا على وصف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وعلى هذا فإذا عرض لك أمر من الأمور فإنك تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا التزمت به، وإن لم تجده في الكتاب والسنة فهو أمر محدث وأمر مبتدع وليس من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والمراد في أمرنا هذا أي أمر الدين. فمن عمل عملا ليس ثابتا أنه من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره فإنه يعتبر من المحدثات. وربما يسأل بعضكم: ما مثال هذا؟ نقول: ما يعمل بعض الناس في هذه الليلة، ليلة 12 من ربيع الأول، مما يسميه بعض الناس بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى كل مسلم، ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه فليس بمسلم. لا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك، والمحبة تعني الاتباع، والمحبة تعني المتابعة، تعني الانقياد، تعني التصديق، تعني الالتزام بالعوامر والنواهي. ونحن إذا استعرضنا موضوع الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثنا عنه، هل نجد شيئا يدل عليه في القرآن؟
لا.
في أحد يعرف آية تدل على الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان في أحد يعرف يرفع يده. طيب سؤال ثاني، هل أحد يعرف في السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أو العملية أو الإقرار، ما يدل على الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ورد شيء في السنة؟ لو قرأنا الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات ما وجدنا شيئا من ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأوحي إلي فيه، وهذا في فضيلة صيام يوم الاثنين وليس في الاحتفال بالثاني عشر من ربيع الأول. وعلى هذا فصيام يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامها ورغب في صيامها. ولما سئل عن ذلك قال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأما الثاني عشر من ربيع الأول فلم يعمل فيه أحد احتفالا، ولا يوم الاثنين لم يعمل أحد فيه احتفالا، وإنما يسن صيامه فقط. مضى القرن الأول، عهد الخلفاء الراشدين الذين هم خير القرون، ومن معهم من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، لم يقيموا احتفالا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون كذلك وأتباعهم كذلك وأتباع أتباعهم إلى القرن الرابع. لما كثرت الفتن وانتشر أهل الأهواء وضعف الإيمان في النفوس وضعفت الدولة الإسلامية، وصار النصارى يتظاهرون بإقامة احتفالات لعيد ميلاد المسيح عليه السلام، فقام بعض الجهال من الحكام وأقام حفلا ضخما كلف مليون دينار إسلامي، فانتشر خبره بين الناس، ومن بعدها صاروا يقيمون هذه الاحتفالات تأسيا بالنصارى لا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدعي أن لا تقيم حفلا. والعجيب أن الذين يقيمون هذه الاحتفالات لو طلب منهم الصدقة لتلتأوا، أو لرأيتهم في ذلك اليوم لا يحضرون صلاة الجماعة، أو لرأيتهم ربما يتعاطون بعض المحرمات، أو تشتمل احتفالاتهم على بعض الأناشيد والأهازيج المشتملة على كلمات شركية. وما أحدثت بدعة إلا وأمت في مقابلها سنة. ثم سؤال اطرحه نفسك، هل صحيح أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر ربيع الأول؟ هذا قول للمؤرخين، وقول آخر أنه في هذا اليوم، لكن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا يقين لا يختلف فيه اثنان. وحينئذ فاليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يذكرنا بأصعب يوم مر على تاريخ هذه الأرض، وهو فقط خير رجل مشى على هذه الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا، لتهون عليه مصيبته، فأعظم المصائب فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتنبه لهذا من لا يفقه. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا: ألا يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ ألا يكفينا شرفا وعزا ما كان عليه خير القرون أن نكون مثله؟ هل نريد أن نكون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا أحد يستطيع أن يكون أفضل. ومن يدعي ذلك فعليه البينة. لأن إقامة مثل هذه الاحتفالات لا تخلو من أحد أمرين، إما أن لسان حالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا فضيلة الاحتفال بالمولد فنحن نريد أن نعملها، وهذا يعني اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، وحاشا أن يعمل ذلك. والأمر الثاني أنك تدعي لنفسك أنك أحسن من الأجيال السابقة، أحسن من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين جحدوا وأخفوا عنا الخير الذي تريد أن تحصله عنه، وهذا كله براء وزيف. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسائل ويجتهدوا فيما ثبت من الأعمال الخيرة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو أقرها، وهي خير كثير. إذا أن الإنسان اجتهد في عمل الواجبات والبعد عن المحرمات، واجتهد في تحصيل المندوبات والبعد عن المكروهات، فهذا في القمة، هذا غاية التقى وغاية الصلاح والفلاح، ويكفيك صلاحا وفلاحا وثقا وفخرا وعزا أن تكون على هذه الحال. ولست بحاجة إلى أن تقول لا عندي حاجة ثانية أبغى أكمل بها الدين لأن الدين ناقص، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين كامل لا يحتاج إلى أنك تأتي أن تتمه أو تكمله أو تزيد عليه، الزيادة عليه نقص، فتصير أنت حينئذ مبتدع وتكون أنت ضال. هذا مثال، والبدع في هذا الزمن كثيرة، لكن أكتفي بذكر هذا المثال لأنه يحصل في مثل هذا اليوم، هذه الليلة ويوم غد. فليتنبه لهذا ولينبه كل إنسان من يعرفه ممن ينخدع بمثل هذه الأمور التي يعملها من لا خلاق له ومن لا علم عنده ولا تقوى لديه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أعمل عملا صالحا مثل أن أتصدق، ولكني إذا أثنى علي أحد أحس بالسرور في نفسي، فهل هذا يحبط العمل؟ نقول لا، هذا لا يحبط العمل لأنه جاء بعد العمل، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. ما دمت لم تتحدث به وإنما الناس تحدثوا به من دونك فهذا من الخير الذي تبشر به. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة، يقول كيف التركيز في القراءة والحفظ؟ التركيز هو أن الإنسان يأخذ قدرا يناسب ذاكرته وحفظه، كأن يأخذ إقطار مثلا صفحة أو نصفها أو سطرين بحسب نشاطه وقدرته على الحفظ، هذا يختلف من إنسان لآخر، وأيضا يختار الوقت ليكون ذهنه فيه صافي ليس فيه مشاغل، ولا وراءه ارتباطات ولا أعمال، فيكون غير منشغل البال على أمور أخرى، فإن هذا أعون له وأسرع في الحج مع إخلاصه لله وقصده في الحفظ التقرب إلى الله فيما يحفظ من القرآن. يقول بعد القيام من الركوع هل إرسال اليدين أم قبضهما هو السنة؟ نقول القبض هو السنة. الإنسان إذا كان في حال قيام قبل الركوع وبعد الركوع يضع يمينه على شماله على صدره. يقول هل يجوز أن آتي بعمرة لأحد أصدقائي مات في مكان بيع الخمر وقد كان في شجار وهو مخمور سكران وكان لا يصلي وكان فاسق؟ لا هو فاسق، هذا كافر. لا تأتي عنه بعمرة، لأن الإنسان الذي لا يصلي كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الذي لا يصلي لا تنفع الأعمال الأخرى، لأن الإنسان أول ما يسأل من أعماله عن الصلاة، فإن نجح فيها سئل عن بقية الأعمال، وإن لم ينجح فيها لا ينفعه بقية الأعمال. فلو كان إنسان لا يصلي وهو يستأتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر لكنه لا يصلي، كل هذه الأعمال باطلة. يقول شاب أعزب يحتلم كثيرا، هل يجب عليه بعد الغسل أن يغير ملابسه إذا أراد الصلاة؟ نقول يغسل مكان الأذى الذي تلوث. وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حالها النبي صلى الله عليه وسلم وحال المني في ثيابه، فتقول إذا كان يابسا تتركه وإذا كان رطبا ترسله. يقول ما الدليل على نجاسة المذي والودي؟ المذي من النجاسات المخففة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضح أثر النبي، يعني يكفي فيه الرش، يرش فنجاسته نجاسة مخففة. يقول هل يجوز لي أن أصوم بعمرة لولد مريض أو أب مريض يسكن بعيدا من هنا؟ إذا كان لا يستطيع المجيء وأنابت فلك أن تأتي عنه بعمرة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. فإذا وكلك وطلب منك أن تأتي عنه بعمرة أو سقط بواخرته أن تأتي بعمرة فأذن لك فهذه العمرة صحيحة. يقول ما معنى قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ معنى هذا أن القرآن المصحف لا يجوز أن يمسه أحد إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فالإنسان الجنب لا يجوز له أن يمس القرآن، والإنسان أيضا المحدث الحدث الأصغر الذي لم يتوضأ لا يجوز له أن يمس المصحف. والناس في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر لأنه كان مسافرا، ماذا يعمل؟ نقول تدخل معهم بنية الظهر وتصلي معهم الظهر، هم يصلون العصر وأنت تصلي الظهر، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي في صلاة العصر، لأنه لا بد من التقصير بين الصلوات. نعم لازم تكمل العصر لأنك خلف إمام يتم، إذا صليت خلف إمام يتم يلزمك أن تتم مثله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.